أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الصور والمحتملات لبيع المصحف أو لبيع الخط بتعبير الشيخ الأعظم، ووصل بنا الكلام إلى المحتمل الخامس، وهو أن يكون متعلق البيع هو الورق المقيد بوجود الخط والنقش، ففي هذا الفرض النقوش والخطوط قيد في المبيع لا جزء في المبيع، وفرق بين الجزء وبين القيد. فلو كان الخط جزءا من المبيع، أي وقع البيع على المركب من الورق زائد النقش، بحيث قوبل الخط والنقش بجزء من المال، فيأتي الإشكال الذي ذكرناه في الاحتمال الثالث، إذ هذا هو مصب الروايات. أما لو جعلنا النقش والخط قيدا، فالقيد خارج داخل تقيدا خارج قيدا، فهو ليس من أجزاء المبيع، فأنا ما وقع عليه البيع هو الورق، غايته أن هذا الورق مقيد بوجود الخط فيه، بحيث يكون القيد خارجا عن المبيع، والأموال والعوض لا تبذل بإزاء القيود، وإنما تبذل بإزاء المقيد. فكأن الشارع يريد أن يقول: أيها المكلفون لا تجعلوا الخط جزءا من المبيع، بل اجعلوه ماذا؟ قيدا في المبيع. فيقول الشيخ الأعظم: هذا الاحتمال الخامس كما ذكرنا في الاحتمال الرابع، يرجع في الحقيقة إلى أن التكليف صوري، فكأن النهي في هذه الأدلة لا يراد منه النهي عن ماذا؟ النهي عن انتقال الخط من ملكية الأول إلى ملكية الثاني، وإنما المشكلة مشكلة صورية، أي الشارع يقول أن البيع له صورتان: إما أن ينشأ البيع بصورة المركب، وإما أن ينشأ البيع بصورة المقيد. وأنا أقول: لا تنشئ البيع بصورة المركب، وانشأه بصورة المقيد، والنتيجة واحدة، لأنه بالنتيجة أنشأناه مقيدا، أنشأناه مركبا، ستنتقل المصحف بالخط بالأوراق إلى ملك المشتري. فيلزم أن يكون التكليف تكليف صوري وليس تكليفا حقيقيا، وهذا خلاف الظاهر أيضا كما ذكرنا في الاحتمال الرابع، وهو الانتقال القهري. فتبين من جميع ما ذكرنا أن هناك احتمالات خمسة. الاحتمالات الثلاثة الأول كلها باطلة، والثاني والرابع والخامس خلاف الظاهر بعيد. ولأجل ذلك يقول المصنف بالنتيجة ماذا نريد أن نقول؟ وردت الأدلة، المفروض أن الأدلة وردت على حرمة بيع المصحف، حرمة شراء كلام الله، حرمة شراء الخط حسب فهم المصنف. فماذا نفعل؟ لا بد أن نلتزم إما بالاحتمال الرابع أو بالاحتمال الخامس، لأن الاحتمالات الثلاثة خب محذورات ثبوتية فيها أصلا ما لها معنى. إنما ما يمكن الالتزام به وإن كان خلاف الظاهر الاحتمال الرابع، بأن ندعي بأن المبيع هو الورق والجلد والانتقال قهري وإن كان هذا خلاف مقصود المتعاقدين. فعندنا موارد في الشريعة الشارع لم يمضي البيع بتمام ما يقصده المتبايعين، كموارد الشروط الباطلة تفتين إذا أنشئ العقد وكان الشرط باطلا صح العقد وبطل الشرط، هذا خلاف مقصود المتعاقدين. وكذا في موارد الانتقال التبعي والانتقال القهري خلاف مقصود المتعاقدين. نعم هو خلاف الظاهر، ولكن بعد مجيء الدليل مقتضى دلالة الاقتضاء أن الشرع ألغى قصد مدى المتبايعين، واضح؟ أو نلتزم بالاحتمال الخامس وإن كان هذا التكليف تكليفا صوريا. ولهذا قال ما ونوصلنا في التطبيق هذه العبارة خطرناها عندما جاء للاحتمال الرابع ماذا قال؟ كالتزام، هذا كسابقي في أن التكليف صوري، كالتزام صفحة 161 سطر الثاني، مع أن هذا أي هذا يقصد انتقال النقش إليه قهرا تبعا لغيرها، كالتزام كون المبيع هو الورق المقيد، للورق المركب يعني جزئين، الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه، للورق والنقوش، فإن النقوش غير مملوكة بحكم الشارع وإن كانت لها مالية شنه عرفي، لأنه أول أصل المقسم شو تذكروا أمس، لو فرضنا أن الخط من الأعيان المملوكة لكن الشارع ألغى ملكيته فقال اجعله قيدا ولا تجعله جزءان. يقول هذا كسابقه مجرد تكليف صوري. ثانيا لا أظن أن تعطل أحكام الملك، أي من البعيد أن الشارع يلغي ملكية النقوش العرفية شرعا، واضح؟ كذا كذا يقول. فالنتيجة قال فالظاهر، فالنتيجة أربع احتمالات، الأول ما يمكن، الثاني ما يمكن، الثالث ما يمكن، الرابع والخامس خلاف الظاهر. فالظاهر أنه لا مناص من باب دلالة الاقتضاء إذا ورد الدليل الشرعي التام وقال لنا بأنه هذا لا يقبل المعاملة، لا تقبل المعاملة، إذن لا بد أن نلتزم بأن التكليف تكليف شنو صوري، أي أن الشارع لا يرضى احتراما للقرآن أن يجعل النقش شنه جزءا من المبيع، واضح؟ النتيجة هكذا، أن الشارع لأجل أنه احتراما للقرآن لا يجعل الخط والنقش الذي يحكي كلام الله لا يجعل جزءا من المبيع، وإنما يجعل قيدا في المبيع أو ينتقل انتقالا شنو قهريا، وهذا الشارع يكون تكليفه راجع إلى أنه إنشاء لصورة المعاملة بطريقة دون طريقة. وهذا مو عزيز في الفقه، في باب الربا ما شاء الله درسنا أنه لو يغير شيء بسيط يحط شيء بسيط ينحل المشكلة، حتى ذاك الراوي استغرب قال لي هذه التكاليف صور نفسها تكاليف صور، يقول نعم الفرار من الحرام إلى الحلال، نعم الفرار من الحرام إلى الحلال، بدال ما تبيعه كيلو بكيلوين سو هبة كيلو بكيلوين، الهبة لا يجري فيها الربا، واضح؟ فماذا تقولون؟ تكليف صوري؟ الشارع لا يرضى أنه بهذا الطريقة، في النتيجة أن هذا له نظائر أيضا في الشريعة، وأن مسائل مسائل تعب والملاقات الحقيقية نحن لا نعرفها. فالظاهر أنه لا مناص من التزام التكليف الصوري، أو يقال إن الخط لا يدخل في الملك شرعا وإن دخل فيه عرفا. شنو يعني الشارع ألغى ملكية؟ شنو ألغى مالية؟ شنو ألغى مالية الخط؟ فإن الخط وإن كانت له مالية عرفية ولكنه غير قابل للنقل والانتقال شرعا. إن الخط لا يدخل في الملك شرعا وإن دخل فيه عرفا. فتأمل، ما هو لماذا أمر بالتأمل؟ نعم هنا وجوه شيخنا. نعم تفضل تفضل يا شيخنا.
في يكون هذا النهي من الشارع قبل وجه وجيه. هذا أولا. ثانيا أنه التفكيك بين هذه في غاية الأعمال، يقول التفكيك بين الملكية شرعا وعرفا يتم لو افترضنا أنه الشارع ألغى انتفاعات هذه العين العرفية. أما المصحف فيدخل في الحبوة وأيضا يورث ويجوز ترتيب آثار من قبيل هبته إلى آخره، وهذا يستكشف منه أنه ليست ماليته ملغاة. فهذا التفكيك لو أمكن ثبوتا لكنه في مقام الإثبات لا يساعد.
نقول أحسن، نقول هناك عدة وجوه للتأمل. الوجه الأول أن نرجع التأمل إلى قوله أو يقال إن الخط لا يدخل في الملك شرعا وإن دخل فيه عرفا. يقال أنه الشارع وإن كانت له السلطنة بل على إلغاء المالية العرفية كما ألغاها في بعض الموارد كالخمر والخنزير وما شاكل ذلك، إلا أنه القرائن تدل على أن الشارع لم يتصدى لإلغاء مالية النقش ومالية الخط، وذلك لأن المنافع العرفية أمضاها بحسب الظاهر في غير هذا المورد. ولهذا لا إشكال عندهم أنه له أن يوقف المصحف، وثانيا له أن يوصي بالمصحف، وأنه يورث، وأنه يدخل في الحبوة، وكل ذلك بفتاوى الأصحاب وتسالمهم. وكذلك بناء على كلامكم أن لا مالية له بإلغاء الشارع، لو جاء الشخص وحك الخط ليس عليه الضمان، لو جاء الشخص شخص مسكين تعبان قام خط الكتاب خط القرآن، جاء شخص وحك الخط وأتلفه، يقال لا يضمن لأنه لا مالية له ولا يمكن الالتزام بذلك. إذن كل هذه منبهات على أن النقش له قيمة، فلو غصبه غاصبون أو أتلفه تالفون وما شاكل ذلك فإنه يضمن. هذا أولا. ثانيا، لا معنى لهذا الإشكال أصلا وذكر الاحتمالات كلها مبنية على أن مصب المنع هو شنو؟ الخط. وقد نبهنا في أول يوم عندما بحثنا هذا المطلب، هل أن مصب المنع الخط أو الورق الذي فيه الخط؟ فإن قلنا المنع هو بلي عن الخط، يأتي الإشكال كما ذكر الشيخ بالاحتمال الأول، الخط وصف والأوصاف لا تقابل بالأموال،
والظاهر أن الخطوط خصوصا الأحبر المتعارف هو مو ذهب أو ألماس، الظاهر أنه لا مالية للخط كما بما هو خط، حتى لو فرض أن الحبر له مالية قبل أن يتحول نقشا، لكن بعدما يتحول إلى نقش يكون شنو بحكم الثالث، فليست هو من الأعيان المملوكة. واضح؟ إذن الصحيح في هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأول، ليس من الأعيان المملوكة. وعلى إذا لم يكن من الأعيان المملوكة لأنه لا مالية له وهو بحكم التالف لو تحول إلى نقش، لا يوجد إلا الاحتمال الأول. الاحتمال كلها الباقي باطلة. الاحتمال الأول محذور عقلي على مبناه، ما له شارة، ماكو شارة، لأن إنما أنت ذكرت والتزمت بالتكليف الصوري إنما بناء على الاحتمال الرابع والخامس الذي مبني على أن هذه الحبر له شنو؟ له مالية من الأعيان المملوكة، مع أنه بلا إشكال أنه ليس من الأعيان المملوكة إلا في فروض نادرة كما لو كان ذهب مثلا. أما في الأحبر المتعارف فليست له مالية بعد تحوله إلى ماذا؟ إلى نقش. فيرجع الإشكال إذا كان هذا الخط وصفان الأوصاف لا تقابل بالأموال، فلا معنى لنهي الشارع عن جعل جزء من العوض بإزائها. فالصحيح هو ما ذكرنا أن الخط أن النهي ليس عن الخط، وإنما النهي عن الموصوف الورق الذي فيه الخط. ومن الواضح أن المقوم عرفاً لهذا للقرآن عن مفاتيح الجنان، عن كتاب البحار، عن كتاب المكاسب، ما هو المقوم؟ الورق لو الخط؟ الخط. ما هو الفرق بين كتاب البحار والمكاسب والقرآن؟ الخط، ولا كل أوراق. فالخط وصف دخيل في صورة النوعية. واضح؟ فالخط وصف دخيل في الصورة النوعية العرفية، وإن كان هو من قبيل الأعراض حسب المقولة الفلسفية مثلا، أو جوهر على كلام، المهم مهمنا، هو صورة نوعية عرفية بمعنى أن التمايز يتحقق به. ولهذا شيخنا لو قال لك شخص أنا أريد أشتري كتاب المكاسب فسلمك كتاب الجواهر، هل يقال أنه هنا المبيع نفس الشيء وإنما تخلف الوصف هل يصح، أو تخلف أصل المبيع؟ تخلف أصل المبيع، تخلف الجنس. إذن مرجع النهي في الشريعة إلى النهي عن بيع الورق الذي فيه الخط، لأن الورق وإن كان مملوك إلا أن الخط مقوم للصورة النوعية، وهذه العين بهذه الصورة النوعية ليس محلا للمعاوضة، كالخشب الذي صار آلة بدون تشبيه آلة له المادة، لكن في تلبسي بهذه الصورة النوعية يسلب شنو؟ يسلب ما؟ ماليته. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم ذكر المصنف لأجل ما ذكرناه، مطلب كم صار؟ الحين خامس لو سادس؟ مطلب السادس الظاهر يعني. السابع؟ المطلب السابع بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. المطلب السابع، نعم، المطلب السابع يقول الشيخ الأعظم: نحن ذكرنا أنه لا مناص من التزام التكليف الصوري، ولكنه جمع من الأعلام قالوا حمل الدليل على التكليف الصوري خلاف الظاهر جدا لا يمكن المصير إليه، وحينئذ هذا يوجب خللا في مدلول النصوص، لأنه لا يوجد للنصوص معنى واضح محصل، وهذا يعني الإجمال ومقتضى الإجمال سقوط الدليل عن ظهوره في الحرمة، فالتجأوا لحمل الأدلة على الكراهة. ولو من باب أن التسامح في أدلة السنن تشمل موارد المشكلة الدلالية وإن كانت لا توجد مشكلة سندية. هذا أنهم بحثنا لو عندنا رواية صحيحة السند لكن فيها مشكلة دلالية، هل يتنقح موضوع قاعدة التسامح أو لا؟ أو أن قاعدة التسامح تعالج جهة صدورية مو جهة دلالية؟ يعني إذا كانت الرواية لا تعلم بصدورها عن المعصوم يأتي ده قاعدة التسامح، لأنك إذا تعلمها أنها واردة عن المعصوم وإنما المشكلة في الدلالة، هذا محل نزاع عندهم في بحث التسامح. فهذه المشكلة الدلالية أوجبت حمل الأدلة على الكراهة فرارا من هذا المحذور، ولكن كما ذكر لي المحقق الإيرواني وتبعه على ذلك كثير من الأعلام بأن الالتجاء إلى الكراهة لا يحل المطلب، يبقى المحذور بالنتيجة. أنت تقول أن الحكم مكروه، أي المعاوضة على الخط مكروه، ذاك يقول حرام تقلت مكروه، يرجع عليك، يرجع لك الإشكال. هذا الخط هل هو مملوك أو غير مملوك؟ إن كان غير مملوك ما معنى النهي التنزيهي عن شيء لا يملك؟ الاحتمال الأول، رجع واضح، نعيد الحكاية. إن كان الخط غير مملوك فلا يقابل بالمال، فلا معنى للنهي عن بيع الخط، لا نهي تحريمي ولا نهي تنزيهي. وإن كان من الأعيان المملوكة فإن فرض بقاؤه على ملك البائع يلزم الشركة، إن فرض انتقاله إلى المشتري بعوض خلاف الأدلة. إن كان كذا يرجع الإشكال، وش بيسوي يعني هذا الآن الفرار من المكروه إلى الحرمة؟ ما يحل مطلب، غايته أن الحكم كان محرما وصار حكم شنو؟ مكروه، والتكليف الصوري على حده، إما أن تلتزموا بالتكليف الصوري أو لا تلتزموا بالتكليف الصوري. إن ما التزمتم بالتكليف الصوري لا معنى للنهي عن التكليف الصوري، لا تنزيها ولا تحريما. إن التزمتم بالتكليف الصوري التزموا بظاهره وهو الحرمة. واضح المطلب إن شاء الله. إذن لا معنى محصل للالتجاء إلى الكراهة، فإن هذا لا يحل المشكلة. قال ولأجل ما ذكرنا التجأ بعض إلى الحكم بالكراهة وأولوية الاقتصار في المعاملة على ذكر الجلد والورق بترك إدخال الخط فيه احتراما. إذا أراد يجري المعاوضة على الخط مكروه والأولى أن لا يقع في الكراهة، فلا يجعل الخط مصبا للمعاوضة. وقد تعارف إلى الآن تسمية ثمن القرآن هدية، بمعنى أنه لا يكون مصبا للبيع، لا يكون مصبا للمعاوضة. أنا أبيعك الورق والجلد وأعطيك القرآن شنه وإن خط هدية. نعم فش هدية ترجع على البيع. ما يقدر بس ما يقدر الفلوس خو. في النتيجة ما تجي، بس أقول لك النتيجة يعني.
وعلى رغم ذلك أنا مترتب.
يعني تكليف صوري. بلي هم الناس رتبوا أثر البيع. نعم. إذا
وين كان في الظاهر هذه؟
نعم. فوش وش هبي معوضة نسويها؟ نسوي هبة معوضة شيخنا. هبة معوضة نسويها. ما يقدر يرجع فيها. ولا مانع من الهبة المعوضة، لأن ما دل على النهي إنما دل على البيع ولم يدل على غيره من الموارد. ولهذا وقع كلام، هل يصح جعل هل النهي تعرض له المحقق الإيراني يراجعه، هل أن وتعرض له السيد خوي أيضا، هل الروايات يمكن تعميمها لسائر المعاوضات غير البيع كالصلح كالإجارة، أي ستجعل أجرة في الإجارة كذلك الهبة المعوضة. سيد الخوي جاهم مثال آخر قال أصلا هل أداة تشمل بيع القرآن بالقرآن؟ إذا كان حيثية احترام لو باع القرآن بالقرآن هل في مشكلة؟ كذا تعرض إلى هذه الفروع السيد الخوئي قدس سره. فلاحظوا المطلب الثامن. في هذا المطلب الثامن يتعرض المصنف إلى بيع المصحف على الكافر أو من الكافر، هل يجوز أن يباع المصحف للكافر أو لا؟ المشهور يقول المصنف، وهذه الشهرة متأخرة نشأت بين العلامة ومن تأخر عن، المشهور بينهم أنه لا يجوز بيع المصحف إلى الكافر، ولا إشكال في أنه بناء على الدليل الأدلة السابقة لو تممناها فإنه لا فرق بين المسلم والكافر، بل ظاهر الأدلة المسلم الكافر من باب أولى. وإنما النزاع بينهم في موردين، المورد الأول لو لم نتمم الأدلة السابقة وقلنا بأنه الأدلة محمولة على الكراهة بالجمع العرفي، أو هناك تعارض مستقر ونرجع إلى الأصل الأولي، فلا دليل عندنا على حرمة بيع المصحف للمسلم، فهل يحرم البيع المصحف إلى الكافر أو لا؟ هذا مورد. مورد ثاني، إذا ذهبنا في المسألة الأولى كما ذهب الشيخ إلى حرمة بيع الخط، وأن المعاوضة لو أريد إجراؤها فإنها مصبها الورق والجلد والغلاف، ويكون الخط منتقل قهرا كما في الاحتمال الرابع، أو من قيود المبيع كما في الاحتمال الخامس. هذا النحو الذي جوزنا به المعاوضة، بل مع المعاوضة على الكتاب للمسلم، هل ذا النحو هل يجوز مع الكافر أو لا؟ فهل يصح أن تبيع الورق والجلد وكذا للكافر بنحو يلزم الانتقال الخط إليه أو لا؟ أو تجعل مصب البيع المقيد فتقول للكافر أبيعك الورق المقيد بوجود هذه النقود فيه؟ فالنحو الذي جوزنا به المعاوضة مع المسلم هل تجوز مع الكافر أو لا؟ واضح مصب البحث، هذا مصب البحث. وحيث إن المصنف ذهب في البحث السابق إلى حرمة المعاوضة ماذا مع المسلم، وإنما جوزه بلحاظ التكليف الصوري أي الاحتمال الرابع والخامس، أوقع البحث أنه النحو الذي جوزناه هنا نجوزه مع الكافر أو لا، الذي مقتضى انتقال الخط إلى من؟ إلى المشتري، إما من باب أنه قيد أو من باب أنه انتقال قهري. هذا هو مصب الكلام. ولهذا قال ثم إن المشهور بين العلامة، يعني مش متأخر مو بين متقدمين، هذا مهم، يعني الشهرة متأخرة صارت. ثم إن المشهور بين العلامة رحمه الله ومن تأخر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم. أما الوجه الذي لا يجوز بيع المسلم واضح لا يجوز، واضح هذا محل بعد، على النحو الذي يجوز بيعه من المسلم. فما هي الأدلة؟ ذكرتها هنا عدة أدلة، وذكر المصنف في الكتاب دليلين. الدليل الأول التمسك بما دل على عدم تملك الكافر للعبد المسلم، فيقال أن هذه الأدلة بفحواها أي بالأولوية يستفاد منها عدم تملك الكافر للمصحف، فإن القرآن كلام الله وهو أعظم من العبد. فإذا كان العبد لا يملكه الكافر فما بالك الكتاب، فلا يمكن أن يدخل في ملك الكافر لا بالانتقال القهري ولا ما شاكل ذلك. هذا هو الدليل الأول. إذن الدليل الأول التمسك بفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم. ونوقش هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى، الأصل ما ثبت حتى يثبت الفرق. لم يثبت أصلا أن الكافر لا يملك المسلم فلا دليل على ذلك، بل الدليل بالعكس دل على أن الكافر يملك المسلم، حيث عندنا روايات دلت على أن الكافر يجب عليه تكليفا أن يبيع المسلم، والبيع ولا بيع إلا في ملك، وهذا يعني أن الكافر بل يتملك المسلم إذ لا بيع في إلا في ملك. وكذا ذكر الفقهاء أنه لو اشترى الكافر أحد عمودي، من أحد عمودي؟ وعمودي الفخري شيخنا، أحد عمودي الأب أو الأم، ينعتق عليه مع أنه لا عتق إلا في ملك وغيرها من الموارد. فأصل الكبرى لم تثبت بدليل، فكيف يتمسك بالأولوية حينئذ؟ ثبت العرش ثم الناقش. واضح. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو تنزلنا وقلنا بثبوت الآخر فلا نسلم الأولوية، إذ لعل النكتة في عدم ملكية الكافر للمسلم الولاية، وأن الشرع لا يرضى أن المسلم أن يتولى كافر، لأنه لو كان الكافر مالكا للمسلم العبد جميع التصرفات لا بد أن تكون بإذن من؟ بإذن المولى، بإذن الكافر. والشارع لا يرضى بولاية المسلم على بولاية الكافر على المسلم. وأين هذه النكتة من مسألة شنو؟ مسألة بيع المصحف، إذ لا علاقة له بمسألة الولاية. بيع المصحف ليس من باب الولاية، ماكو معنى تقول بأن الكافر له ولاية على القرآن، ما له معنى. إذن لعله، ويكفينا الاحتمال أن الملاك الذي أوجب الشارع منع ملكية الكافر للمسلم أنه لا يرضى أن الكافر بل يكون وليا للمسلم، وهذا لا يقتضي بأن القرآن ماذا؟ القرآن ماذا؟ لا يمكن أن يتملكه ماذا؟ الكافر، خصوصا إذا كان الكافر شن العناوين الثانوية، يعني الكافر سيحفظه ويكون لعله معرضا لهدايته وما شاكل ذلك. فإذا هذا ثبوت ذاك لا يستلزم ثبوتها هذا. هذا ما يتعلق بالدليل الأول وهو محل إشكال. الدليل الثاني، التمسك بما ورد في النبي في النبوي المعروف، الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، أو يعلو ولا يعلى عليه، بدعوى أن تملك الكافر للمصحف يوجب الاستعلاء على الإسلام فلا يجوز. فلو تملك الكافر المصحف لكانت الملكية نحو من الاستعلاء، لأن المالك له سلطنة على المملوك، صحيح؟ المالك له سلطنة على مملوكه على ما يملك، وحينئذ مقتضى السلطنة العلو والاستعلاء، فهذا يتنافى مع أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والجواب على ذلك واضح شيخنا. أما الجواب أما أولا فكم وسيأتي بحث من الشيخ مفصلا هذا في بحث البيع، سيأتي بحث قاعدة مفصلة هذه تعرض إلى الرواية واحتمالاتها. أولا الرواية ضعيفة نبوي بل ضعيف السند وليس منجبرا بعمل الأصحاب، وقد روي في كتب العامة ولا يوجد في مصادرنا بسند، فالرواية ضعيفة. ثانيا ما معنى أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؟ فإن هذا الحديث له عدة محتملات وسيتعرض لها الشيخ الأعظم إن شاء الله ويمر عليكم في كتاب البيع، إذ يحتمل أن يكون المراد كما استظهر كثير من الأعلام أن الإسلام لقوة براهينه ووضوحي بل ووضوحي ماذا أدلته فإنه يكون غالبا على بقية الأديان في العالم، هذا فالإسلام يعلو ببراهينه وكذا على بقية هذا، ولا لا يغلب الإسلام لوضوح البراهين. إما أن يراد أيضا احتمال الإسلام أشرف من سائر الشرائع لأنه الشريعة الخاتمة فهو أشرف فهو يعلو ولا يعلى عليه، وغيره من الاحتمالات المتعددة. حتى سيلقوي ماذا يقول؟ يقول ويمكن أن يراد به علو حجته وسمو برهانه. شيخ العباد شيخ الخوي دخل، لأن حقيقة الإسلام مستندة إلى الحجج الواضحة والبراهين اللائحة بحيث يفهمها كل عاقل مميز حتى الصبيان، واضح، ويتضح ذلك جليا لمن يلاحظ الآيات القرآنية وكيفية استدلاله تعالى على المبدأ والمعاني وغيرهما ببيان واضح يفهمه أي أحد بلا احتياج إلى مقدمات بعيدة بخلاف سائر الأديان فإنها تبتني على خيالات واهية وتوهمات باردة تشبه بأضواء الأحلام. تعرف عن قريب شيخنا هم حق المحاضرات خبزين خب فالإسلام يعلوها يعني يعلو ولا يعلى عليه. إذن الحديث مجمل. ثم إن هل الملكية استعلاء يعني مجرد ملكي؟ ثالثا مجرد تملك الكافر للمسلم، لتملك الكافر للمصحف لا يحرز انطباق عنوان استيلاء واستعلاء الكافر على الاستعلاء ماذا استعلاء الكافر على الإسلام، وأن هذا يتنافى مع أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، خصوصا إذا كان الكافر في معرض اهتمامه بالشرائع في معرض البحث لأجل الهداية لأجل كذا، إذن انطباق عنوان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه بدعوى أن تملك الكافر يوجب الاستعلاء على الإسلام غير محرز لا أقل، مجرد يتملك استعلاء على الإسلام يعني هذا غير محرز. إذن التمسك بهذا الدليل كما ترى، هاي دليلين. دليل ما ذكر المصنف، دليلين ما ذكرهم المصنف، خل نقرأ الدليلين بعدين نشوف. قال ولعله لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم، هذا الدليل الأول، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإن الشيخ رحمه الله قد استدل به، أي به يعني أن الإسلام يعلو ولا يعلى على عدم تملك الكافر، جعل الدليل الثاني دليل على الأول، واضح، جعل الدليل الثاني اللي هو الإسلام يعلو دليل على المقدم، الدليل الأول إنه دليلنا يعني مطلب مشكل. فقد استدل به أن الإسلام يعلو على عدم تملك الكافر للمسلم. ومن المعلوم أن ملك الكافر للمسلم إن كان علوا على الإسلام، إن كان علو ثبت الصغرى، إن كان علو، ولعل الشيخ حمدة تقول ولعله يفحوا يهم الشيخ ما عنده جزم بهالمسألة، فملكه للمصحف أشد علوا عليه، ولذا لم يوجد هنا قول بتملكه وإجباره على البيع كما قيل به في العبد المسلم. بعضهم قال لا يوجد لأنهم يقولون لا مانع، واضح، ولأنه لا يملك. لا تجد قولا لأنهم يقولون لا مانع من أنه يتملكه، فلماذا يجبر على بيعه؟ لا أنه لا يوجد قول، بالعكس لأنه هذا أشد، واضح ملتفتين، لا يوجد لأنه يقول لا مانع من أنه يتملكه فلماذا يجبر على بيعه، لا لأن هذا كاشف على أنه ماذا، أن الأولوية، واضح، لا يجد كاشف عن الأولوية التي يريد الشيخ أن يوصل إليها. وحينئذ لو بنينا على أن المسلم الكافر لا يملك المصحف، فلو كفر المسلم بمجرد أنه يكفر المصحف خرج عن ملكه، يرجع إلى من؟ يرجع إلى ورثته إن كان هناك وارث أو الإمام. وحينئذ يعني لو بنينا على أن الكافر لا يملك المصحف، فلو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه ولو كان الوارث هو الإمام، يعني حتى لو كان الوارث هو الإمام هذا. ولكن هذا قلنا في العلامة يظهر من كلمات بعض المتقدم أنه لا مانع أن الكافر يملك المصحف، جبهة الشاهد، ولذا وهذا. ولكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم أن ما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز. هي بحثنا هالمسألة في كتب الضلال، بحثنا هذه العبارة في كتب الضلال شرحناها، ما فيها شيء مهم. قال بل داخل في الغنيمة ويجوز. ليش؟ أما كتب الزندقة والكفر لا مالية لها حتى تدخل في الغنائم، واضح، إنما ما يدخل في الغنيمة ما له المالية وما يملك. والكتب التي ليست بكتب الزندقة والكفر داخل في الغنيمة ويجوز بيعها. يقول وظاهر ذلك ماذا قال؟ مصاحف، تملك الكافر للمصاحف، وإلا لو كان الكافر لا يملك المصحف لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة، بل كانت منتقلة من مسلم، إذن هي مجهولة المالك، والمجهول المالك لا يدخل في الغنيمة، واضح. إذن لو كان المصحف لا يدخل في ملك الكافر لكان البيع الذي حصل الذي أوجب كون المصحف فيه عند الكافر بيع فاسد، فما زال المصحف في ملك البائع المسلم فلا يدخل في الغنيمة، لأن موضوع الغنيمة ما كان يملكه الكفار، واضح، موضوع الغنيمة ما يكون ملكا للكفار، بل كانت من مجهول المالك المسلم. تقول لعل المصاحف يقصد مو القرآن، يعني الإنجيل التوراة، يقول خلاف الظاهر جدا، وإرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة. بعضهم وجه الكلام قال لا، تارة نفترض بأن الكافر اشترى من المسلم المصحف، تارة كتب المصحف، كتبه، إذا كتبه فحينئذ يكون من المباحات العامة فيدخل في الغنيمة، لأن الغنيمة ليس موضوع هو شرط أن لا يملكه مسلم، مو لابد أن يملكه شنو؟ كافر. فلعله كان في خطه بقلمه، وإن كان هذا الاحتمال احتمال شنو؟ بعيد أن يجي الكافر يتعب روحه ويخط لك القرآن كامل حق الآن اشتراه من المسلم. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ. عندنا دليلين باقيين، وهو التمسك بنكتة الهتك والتمسك بمعرضية للتنجيس، وتعرض لهما السيد الخوئي قدس سره صفحة 744. يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بكرة إذا قدرنا نخلص المعرضية.